Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان شهر رمضان وواقع المسلمين شهر رمضان وواقع المسلمين وهذا هو اللقاء الخامس وفي هذا اللقاء سوف ننادي بنداءات رمضان للإمام العادل الذي يحن على رعيته ويقيم العدل فيهم يكون بهم رفيقا وعليهم شفيقا يحكمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله فيحقق أمنهم وأمانهم، ننادي على الإمام العادل بنداءات رمضان: يا باغي الخير أقبل. نعم إخوة الإيمان والإسلام، في واقع مرير هبت فيه على الأمة المسلمة رياح الشبهات ورياح الشهوات، في واقع ذهب ريح الأمة وانكسرت بعد عز وسيادة ما أحوج الأمة إلى راع يقودها بكتاب الله، إلى راع يحقق فيها العدل، إلى إمام عادل يقوم على رعاية رعيته بالكتاب والسنة. فشرع الله عز وجل هو رأس العدل، فالله تعالى يقول في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فلا عدل ولا إحسان إلا من خلال قيادة الأمة بشرع الله رب العالمين. الإمام العادل بمثابة القلب من الجوارح، الإمام العادل من رعيته بمثابة القلب من الجوارح، بصلاحه تصلح وبفساده تفسد. لذا ننادي على الإمام العادل بنداءات رمضان: يا باغي الخير أقبل. والأمل كبير لا ينقطع أبدا، وحسن ظننا بربنا عظيم أن يقيد لأمتنا هذا النوع من الأئمة، من الأئمة أصحاب العدل الذين يقودون أمتنا بالكتاب والسنة. لذا ننادي عليه في هذا اللقاء: يا باغي الخير أقبل. أقبل، فإنك على رأس الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى رأس السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة الإمام العادل، وهو الإمام الذي اختاره المسلمون وبايعوه وقادهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الأئمة دعا لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالرفق وأن يرفق الله عز وجل بهم. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سألها عبد الله ابن شماسة رحمه الله تعالى سألها سؤالا فأجابته قائلة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت هذا يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. دعوة من رسولنا الأمين لأئمة العدل بالرفق، أن يرفق الله بهم، لأن الجزاء من جنس العمل. فالإمام العادل هو الإمام الرفيق برعيته، الشفيق عليهم، الذي يسعى بكل ما آتاه الله عز وجل لخدمة رعيته ولرفعة أمته وقيادتها بشرع ربه عز وجل. هذا النوع من الأئمة له صفات بينها الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما تولى عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه خلافة المسلمين، أرسل إليه رسالة يسأله أن يذكر له صفات الإمام العادل. انظروا إلى الأئمة وكيف يطلبون النصح من العلماء، لأن ولاة الأمر ينقسمون إلى قسمين: الأول الأمراء، والثاني العلماء. فالأمراء يسوسون دنيا الناس، والعلماء يسوسون دين الناس. ولا يتمكن الأمير الذي يسوس دنيا الناس من سياسة الناس إلا بشرع الله، فهو أحوج ما يكون إلى العلماء، إلى العلماء الربانيين الذين ينصحون ويبذلون النصح ابتغاء مرضات الله رب العالمين، لا إلى المداهنين ولا إلى المنبطحين ولا إلى المخذولين. فالأمراء في حاجة ماسة لبطانة صادقة من أهل العلم ينصحونهم ويخوفونهم بالله رب العالمين ويذكرونهم إذا غفلوا. هذا الصنف من العلماء نادر في الأمة، قليل قليل، كيف لا، والله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. نعم إخوة الإيمان والإسلام، يتولى عمر ابن عبد العزيز خلافة المسلمين، أول ما يصنع وأول ما يفعل يرسل للعالم الحسن البصري رضي الله عنه يسأله عن صفات الإمام العادل حتى يتأسى وحتى يقتدي. فقال له فيما قال: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى جعل الإمام العادل قواما كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومفزع كل ملهوف. الله أكبر، الله أكبر. اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل، فهو القوة التي تستطيع بأمر من الله رب العالمين أن تقوم أهل الميل والزيغ وتجعلهم يسيرون على الصراط المستقيم. هذا هو الإمام العدل، قوام كل مائل. ثم ماذا يا حسن علم الأئمة، علم من ولاهم الله أمرا من أمور المسلمين، لأن الدنيا إلى زوال هناك موت، وبعد الموت بعث، وبعد البعث عرض، وفي العرض سؤال عن الكبير وعن الصغير، عن الفتيل والنقير والقطمير، يسأل المرء عن أعماله، ولا حجة بعد إقامة الحجة. قوام كل مائل وقصد كل جائر هو الذي يوقف الظلمة عند حدودهم، وقصد كل جائر أي كل ظالم، وصلاح كل فاسد، فهو المناط به الإصلاح لا الإفساد، هو الذي يصلح الفسد ويقومهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقوة كل ضعيف. فالضعيف في الرعية يكون الإمام له القوة وقوة كل ضعيف. قال: ونصفة كل مظلوم. فالمظلوم يجد عنده العدل ينصفه ممن ظلمه، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف. صاحب الحاجة يفزع إلى إمامه فيجد حاجته يقضيها له. وشبهه بالراعي الشفيق على إبله، الرفيق بالإبل يرتاد لها أطيب المراعي ويزودها عن المهالك ويحفظها من السباع. ووصفه له في رسالته بالأب الرحيم على ولده، يسعى لهم في صغرهم، يعلمهم في كبرهم، يكتسب لهم في حياته، ويدخر لهم بعد مماته. ووصفه لهم بالأم الشفيقة البارة الرحيمة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، تسهر لينام، تتعب ليرتاح، تفرح لفرحه، وتحزن لشكايته. هذه صفات ينبغي أن تتوافر في الحكم، في الإمام العادل، بمثابة القلب من الجوارح. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ولعلك عندما تسمع إلى هذه الصفات تعلم حقيقة ما صرنا إليه، والسبب الذي أدى إلى انكسارنا، السبب الذي أدى إلى ما نحن فيه من عقوبات وبلايا ورزايا، دويلات متفرقة متطاحنة، أعداء تسلطوا، سلبوا الخيرات وأضاعونا، فإلى الله المشتكى. انظروا إلى الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، في أول كلمات يتكلم بها عند خلافته للأمة قال: أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، أعينوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. الصدق أمانة والكذب خيانة. أيها الناس، إنما أنا متبع ولست مبتدعا. رضي الله عنك يا خليفة رسول الله، تضع الميزان لهذه الأمة، تبين لها كيف يكون أميرها وكيف يكون الحاكم فيها، يكون إمام عدل لا إمام جور، إمام لا يخشى الضعيف في خلافته من قوي جائر، إمام لا يغتر القوي فيفسد ويكثر من الإفساد، لأنه يعلم أن هناك إمام يضبط أمور رعيته، يقودها بالكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. نعم إخوة الإيمان والإسلام، وعلى شاكلة الصديق جاء عمر، فأبو بكر وعمر أتعبا، من يأتي بعدهما من أمراء المؤمنين وحكام المسلمين؟ فهم بشر تربوا على مائدة القرآن والسنة، فقادوا الأمة بالكتاب والسنة، فحققوا العدل والعزة والتمكين. عمر الذي إذا ذكر ذكر العدل، كيف لا وهو ثمرة من ثمار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمرة من ثمار الإسلام، رباه النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، رباه على مائدة القرآن والسنة. فإذا ذكر عمر ذكر العدل، لأنه ما حاد عن هدي نبيه، اقتفى أثره ولزم غرزه، فقاد الأمة بالعدل. عندما يتولى خلافة الأمة يقوم ذات ليلة فازعا باكيا، وهو عمر. وما أدراك ما هو عمر، ومن هو عمر؟ عمر الذي قال عنه النبي: إذا سلكت فجا يا عمر سلك الشيطان فجا آخر يا عمر. الشيطان يهاب عمر، الشيطان يخاف عمر، لأن عمر العدل، عمر ثمرة نبوية، عمر تربية إيمانية، وبالإيمان يفر الشيطان، لأن الشيطان يخنس إذا ذكر الرحمن، وأهل الإيمان هم أهل الذكر. عمر يقوم باكيا، عمر يقوم متألما، والذي عهد عليه غلظة القلب والقوة عمر. عمر قال عندما تولى الخلافة: اللهم إنك تعلم غلظة قلبي. انظروا إلى الصدق، انظروا إلى الصدق، يعلم حاله، إنك تعلم غلظة قلبي، اللهم لين قلبي على عبادك المسلمين. الله أكبر. اللهم لين قلبي على عبادك المؤمنين. فيقوم من نومه فزعا باكيا متألما، فيقول له خادمه: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك باكيا، أنت مريض يا عمر؟ قال: يا هذا، لو كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، لكنني أبكي من مخافة الله. الله أكبر. بالأمس كنت مسؤولا عن نفسي وفقط، الآن أنا مسؤول عن أمة. نعم، إنها الأمانة، إنها الأمانة. فالرئاسة والإمامة ليست تشريفا، بل هي من أعظم التكليف، بل كان من يتولى منصبا يعزى، يعزى لا يبارك له، لأنهم يعرفون عظم الأمانة. ليست مرتعا يرتع فيه صاحب المنصب في أموال المسلمين ويتخوض، لا، إنها أمانة، ويوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه فيها. لو كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، لكنني أبكي من مخافة الله، كيف بي إن جئت يوم القيامة وسألني ربي عن الجائع والعطشان. عمر ما كان يعرف حياة القصور والأمة تجوع والأمة تعاني الفقر والضيق أبدا والله، بل كان يشارك الرعية في كل شيء، لدرجة أنه في عام الرمادة ما كان يأكل إلا الخبز والزيت وهو أمير أمة، لدرجة أنه يصعد المنبر يوما ليخطب في المسلمين وأثناء الخطبة يكركر بطن عمر حتى يسمع الناس كركرة بطن عمر من شدة الجوع، وهو الأمير وهو الإمام، فإذا به من صدقه يخاطب بطنه فيقول كركر أو لا تكركر، فليس لك عندي إلا الزيت حتى يشبع أطفال المسلمين، حتى يشبع أطفال المسلمين. نعم، إنه عمر، إنه عمر رضي الله عن عمر، ثمر من ثمار نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. سألني ربي عن الجائع والعطشان، سألني عن الحافي والعريان، وسألني عن بغلة عثرت بأرض الشام، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ بغلة، نعم، فكيف بمن يموتون جوعا من أطفال المسلمين؟ علمهم يا عمر أن الحياة زائلة، علمهم يا عمر أن المناصب فانية، علمهم يا عمر في القبر لا تنفع حراسة ولا ينفع جند، علمهم يا عمر، علمهم يا عمر أن الموقف عسير وأن الحساب شديد، كيف بي إن سألني ربي عن بغلة عثرت بأرض الشام، لماذا، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ عمر الذي يمر يوما بطرقات المدينة فيجد إبلا سمانا، فيسأل عمر راعي يطمئن على رعيته لمن الإبل؟ قالوا إنها لعبد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، إبل سمان لولدي أنا؟ نعم. استدعوا لي ابن عمر، قال يا ابن عمر، قال لبيك أمير المؤمنين، قال خذ إبلك هذه، خذ إبلك هذه واذهب وبيعها وأتني، سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. وذهب ابن عمر يبيع الإبل وربح فيها ربحا وفيرا، وجاء بالمال لأمير الأمة، قال يا ابن عمر خذ ثمن ما اشتريت يوم اشتريت، وما زاد من ربح فعد به على بيت مال المسلمين. الله أكبر، بكم اشتريت عندما اشتريت الإبل بداية؟ بكذا، خذه، أين الربح؟ كذا، أعده لبيت مال المسلمين. قال ابن عمر مستفسرا يا أمير المؤمنين، المال مالي وهي تجارة طيبة، ما ظلمت وما غششت؟ قال يا ابن أمير المؤمنين، كلما ذهبت بإبلك إلى مرعى من مراعي المسلمين قال المسلمون أفسحوا لابن أمير المؤمنين، فترعى إبلك ولا ترعى إبلهم، فما زاد من ربح فهو حقهم، فأعده إلى بيت مال المسلمين. يا خالق هذا العمر سبحانك، في أي مدرسة تعلم؟ وفي أي بيئة تربى هذا العمر؟ رباه نبينا، رباه نبينا، أسوتنا وقدوتنا، الذي أرسله الله رحمة للعالمين صلوات ربي وتسليماته عليه. من شدة تعب عمر أرادت زوجة عمر أن تدخل بعض السرور على عمر، من باب أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم وهو زوجها، ورأت معاناة عمر وتعب عمر في سياسة الأمة ورعايتها، فماذا تفعل زوجة عمر يا ترى؟ تدخر من مصروفها درهما سنت بلغة العصر درهما، وأعدت به حلوى لعمر. ما هي الحلوى التي كانوا يعرفون؟ دقيق بسم، وإن وجد العسل أضافوا عليه العسل، كنا نسميه قديما سد الحنك، لأنك إن أكلت قطعة أغلقت المعدة سد. وجاء عمر ودخل بيته، وجاءت الزوجة فرحة تريد أن تدخل البشرة على عمر، وقدمت الحلوى. قال يا زوجة عمر من أين لك هذا؟ قالت يا أمير المؤمنين ادخرت درهما وأعددت به الحلوى. قال من اليوم ينقص مصروف زوجة عمر هذا الدرهم. ما دمت بتدخري يبقى عندنا فائض درهما، هذا يخصم. إذا كنت بتاخدي في الأسبوع 5 درهم نديك 4 فقط، ماشي ده مقدور عليها مش مشكلة. طب قول يا عمر الحلوى. قال وتحمل هذه الحلوى لبيت مال المسلمين فهم بها أولى من عمر. يا الله يا الله، ما هذا العمر؟ حلوى يا عمر بدرهم، يا عمر لك الله يا عمر. لذا يقولها حافظ شاعر النيل: فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، لما اشتهت زوجه الحلوى قال لها: من أين لي ثمن الحلوى؟ فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى. قومي لبيت المال رديها، قومي لبيت المال رديها. فأين بيت المال في زمان هبت فيه الشبهات والشهوات؟ يا رب إليك نشكو ضعف القوة وقلة الحيلة، نشكو لك جور الأئمة والبعد عن منهاج النبوة. أما آن لهذه الأمة أن يقودها الراعي بالكتاب والسنة ويقيم فيها العدل؟ لك الله يا عمر، لك الله يا عمر. عمر يمر ذات ليلة فيسمع بكاء طفل صغير من داخل بيت، يبكي طفل يبكي في خلافة عمر، فينادي بأعلى صوته: يا أم الصبي أسكتي الصبي. الولد بيبكي ليش؟ سكتيه. فإذا بالصوت يزداد بكاء، قال عمر: يا أم الصبي أسكت الصبي. فما سكت الصبي يزداد بكاء وصياحا، فترك عمر بابها، خرجت وهي لا تعرف أنه عمر، أنه الأمير، أنه الخليفة. قال: يا أمة الله، ما بال صبيك يبكي؟ أسكتيه يرحمك الله. قالت: يا هذا، إن عمر لا يفرض للطفل من بيت مال المسلمين إلا بعد أن يفطم عن الرضاع، ومن شدة حالنا أجبرت الطفل على الرضاع صغيرا حتى يفرض له من بيت المال. فبكى عمر وقال: يا ويل عمر، يا ويل عمر، كم أضعت من أطفال المسلمين. وعاد عمر سريعا يكتب قرارا عمريا يفرض للطفل من بيت مال المسلمين بمجرد أن يستهل من بطن أمه باكيا. لك الله يا عمر، الذي تتنضرون به أنتم في الغرب من الضمان الاجتماعي الذي أسس له النبي محمد وطبقه خلفاؤه، كان يفرض للطفل بمجرد مولده راتبا من بيت مال المسلمين، راتب. اللي تنجب تاخد راتب لطفلها. اليوم البعض بيحذر من كثرة الإنجاب، فإلى الله المشتكى، هنأكلكم منين؟ وكأننا نحن من نرزق، ونسينا أن الرزاق هو من؟ الله القائل نحن نرزقكم وإياهم، والقائل نحن نرزقهم وإياكم. يفرض لكل مولود في الإسلام راتب من بيت مال المسلمين. لك الله يا عمر، لك الله يا عمر. يجلس عمر يوما بحديقة غناء ليستريح قليلا، فيقتحم عليه المجلس أعرابي، ولكنه كان أعرابيا فصيحا، كان صاحب أدب، يعرف مقامات الناس وأقدارهم. فوقف مؤدبا أمام عمر الخليفة وقال في أدب: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. الله أكبر، ما هذا الأدب؟ أعرابي لم يتخرج في جامعات الغرب كحال الكثير منكم ومن أبنائنا، راح أكسفورد، الأوني في زاربروكن يدرس مش عارف إيش والإيه، التفاعل الكيماوي ولا ده، أعرابي جاي من البادية، صاحبنا بيعمل ماستر ومش عارف يتأدب مع الأكبر سنة، ومش عارف يتأدب مع من علمه ولا من أخذ بيده وأرشده، ويتنطع. هذا أعرابي جاي من البادية، لكنه تربى على مائدة الإسلام، فتعلم آداب الإسلام، تعلم من رسول الله، ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا، أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا. الأعرابي يقول: يا عمر الخير، جزيت الجنة، يا سبب الخير والفتح والعز والتمكين، انظر إلى التمهيد، جزيت الجنة، يدعو له بالمرغوب والمطلوب. وبعدين بيعرض الحالة: أنا رجل فقير، عندي بنات يحتاجن إلى الكسوة، فجئت لك فأنت الأمير، مفزع كل ملهوف، أكس بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أي وقاية، فأنت أميرنا، ولاك الله أمرنا لتعدل فينا وترحم ضعفنا، أقسم بالله لتفعلن. يقسم على عمر، نعم. فأعجب عمر بفصاحته وأدبه وجميل منطقه، فأراد أن يستزيد مما عنده. قال: يا أعرابي، فإن لم أفعل ماذا يكون؟ قال: إن لم تفعل لأذهبن. ماذا أفعل؟ أنصرف، سألتك فلم أجد، أنصرف في أدب هكذا. قال: مهلا، وإن ذهبت ماذا يكون؟ قال: والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. هتسأل يا عمر، فأنت الأمير، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. فبكى عمر، وحق لك أن تبكي يا عمر، ابكي يا عمر، وعلم الأئمة، علم الأئمة البكاء مخافة من الله وخشية من جلال الله. وينطلق عمر مسرعا إلى بيت مال المسلمين، فلم يجد به شيئا. فماذا أنت صانع يا أمير المؤمنين؟ يخلع عمر رداءه ويذهب به للأعرابي ويقول له: يا أعرابي، خذ هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. وهكذا كان الأئمة من أهل العدل كعثمان وعلي الذين جاءوا من بعد عمر، والحسن بن علي ومعاوية ومن جاء من بعدهم كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد كانوا أئمة وعلامات بارزة على الطريق، أقاموا العدل في الأمة، فسادت الأمة وقادت الأمة وعزت الأمة، وخلد التاريخ ذكرهم بالتردي والرحمات، كيف لا وقد دعا لهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين. لذلك أنادي من فوق هذا المنبر في هذا الواقع المرير على هذا النوع من الأئمة الذين يتقون الله ويخشونه في رعيتهم: يا باغي الخير أقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Geschwister, wir setzen die Vortragsreihe fort mit dem Titel der Monat Ramadan und die Situation der Muslime. Und es geht weiter mit dem Titel der gerechte Herrscher. Der gerechte Herrscher. Geehrte Geschwister, auch in diesem Vortrag sprechen wir, wie zu Anfang, zum allerersten Vortrag, wo es um den Monat Ramadan ging, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam auch sagte: O Wohlwollende, kommt näher. Und heute sprechen wir die gerechten Herrscher, der Herrscher, der mit Gerechtigkeit herrscht, der sich nach dem Buch Allahs orientiert, nach dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam orientiert, ihn zur Basis nimmt und ein Schlüssel ist zum Guten für die Menschheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Allah gebietet Gerechtigkeit und Gerechtigkeit, gütig zu sein. Ja, Gerechtigkeit, gütig zu sein. Und das ist der gerechte Herrscher, der sich an diese Prinzipien hält und mit Gerechtigkeit waltet und herrscht. Geehrte Geschwister, in einem Hadith sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er berichtet uns von 7, die unter einem Schatten sein werden. Und zwar sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: 7 genießen den Schutzschatten am Tag des jüngsten Gerichtes, wenn es keinen Schatten gibt, außer seinem Schutzschatten. Diese sind ein gerechter Herrscher, ein junger Mann, der seine Jugend mit der Anbetung und Dienst für Allah, den Allmächtigen und Erhaben, verbrachte, der dessen Herz ständig mit der Moschee verbunden ist, 2 Personen, die einander um Allahs Willen lieben, sie aber sich zusammengetan um seinetwillen und getrennt und trennten sich um seinetwillen, jemand, der von einer berühmten oder bezaubernden und hübschen Frau zu Sünde eingeladen wird, es aber verweigert, indem er sagt: Fürchte Allah. Einer, der Sadaqa gibt, also spendet, ohne viel Aufsehen zu machen, so dass seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte gegeben hat. Und einer, der sich Allahs erinnert in der Einsamkeit, so dass seine Augen drehten. Geehrte Geschwister, in diesem Hadith sehen wir die Position derjenigen am jüngsten Tag, dass sie einen Schatten bekommen. Und der Erste, der hier erwähnt wird, der Kopf der Sache, ist derjenige, der gerechte Herrscher, der hier erwähnt wird. Wie gesagt, derjenige, der nach dem Buch Allahs und nach dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gewaltet hat und gerichtet hat, geurteilt hat, sein Leben dafür geopfert hat, dass es den Menschen, dass er mit gerechter Art und Weise mit den Menschen auch umgeht. Das heißt, diese Amana, diese Verantwortung auf sich gezogen hat und ihr das Recht auch gegeben hat, sein Leben dafür eingesetzt hat. So in einer Überlieferung, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam war folgendes, und dies berichtet Aisha radiallahu anha, dass sie sagen hörte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Allah, ich bitte dich, dass du mit demjenigen, der in meiner Gemeinde Verantwortung für etwas übernommen hat und der hart mit ihr verfährt, auch hart verfährst. Und zu demjenigen, der gut oder freundlich zu ihnen ist, auch freundlich bist oder gut zu ihnen bist. Das heißt, das sind die Attribute, das sind die Eigenschaften, des Gerechten und des Guten Herrschers, der Verantwortung trägt. Das heißt, er geht nicht schroff oder ungerecht und geht nicht gegen die Menschen vor oder betrügt sie nicht und so weiter, sondern er geht auf eine gerechte Art und Weise mit ihr um. Das heißt, er ist gut zu ihnen und behandelt sie auf eine gerechte Art und Weise. So, geehrte Geschwister, dass wir viele Beispiele haben, wir haben viele Beispiele aus der Geschichte, wie von Abu Bakr oder auch Umar ibn Khattab, die mit ihrer Gerechtigkeit gezeigt haben, wie man das praktiziert, dass man nach dem Buch Allahs und nach dem Gesandten, nach dem Weg des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, urteilt und verfährt auf seinem Weg, so dass Umar ibn Khattab so auf eine Art und Weise mit den Menschen umgegangen ist, dass es wirklich verblüffend ist. Umar, derjenige, wenn er kam, dass der Shaitan die Straßenseite wechselt, aufgrund seiner Gerechtigkeit, aufgrund von seinem Iman, von seiner Stärke. Und so war er gewesen, dass Umar zum Beispiel es bevorzugte, dass er den Menschen gab als sich selber. Das heißt, er ernährte sich mit Öl und er gibt den Menschen. Er ernährte sich selber nicht, doch er gab den Menschen und er opferte auf diesem Weg alles. Einst weinte Umar. Er weinte, weil er den Zustand, in dem er sich befand, bewusst war, die Verantwortung, die er getragen hat, bewusst war. Und zwar, dass er sagte, früher war ich auf mich selber oder ich war verantwortlich nur über mich selbst. Heute bin ich über die ganze Gemeinde verantwortlich, über die ganze Umma verantwortlich. Und dies ist ein Zustand, den Umar zum Weinen brachte. Deswegen, und solche Herrscher, solche Führer sind wir heute oder sind wir bedürftig. Von daher diejenigen, die auf eine gerechte Art und Weise handeln, beziehungsweise auf eine gerechte Art und Weise urteilen, wir sind bedürftig danach. Deswegen rufen wir diejenigen, o Wohlwollende, kommt näher. Und in der Geschichte gibt es viele gerechte Führer, wie Uthman ibn Affan oder Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali, Muawiyah al-Rashid und viele andere, die auf diesem Wege gegangen sind und gezeigt haben, wie eine gerechte Führung geht, wie man sein muss, wie man mit den Menschen umgeht, dass man ein Beispiel ist, dass man sich nicht hochmütig verhält, sondern dass man mit den Menschen bodenständig ist, mit ihnen auf eine gute Art und Weise umgeht, sich ihren Bedürfnissen, ihren Situationen ein Bild macht und darauf eingeht und mit der Bevölkerung auch zusammen ist und sich nicht hinstellt und mit ihrer Stellung, die sie haben, protzen, prahlen und dahinstellen, als sind sie der Größte und der Beste, sondern die Gerechten sind diejenigen, die auf dem Wege Allahs demütig schreiten und sich um die Bedürfnisse der Menschen kümmern. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und für euch.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بأيديهم للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الكريم اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين فرج كرب المسلمين اللهم فرج كرب المسلمين اللهم فرج كرب المسلمين اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وأعتق رقابنا من النار بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.